بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فقبل أن أواصل مع سورة يوسف أذكركم بموضوع جمع التبرعات لإخوانكم في العراق، وقد وضعت صناديق عند الأبواب، وكذلك بالنسبة للأخوات يوجد لديهن صناديق مكتوب عليها مسجد خالد بن الوليد. فتبرعوا بارك الله فيكم، وأحسنوا النية في صدقاتكم، وأبشروا بالخير العظيم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع البأساء عن إخواننا في العراق وعنا وعن المسلمين أجمعين. وقفنا عند قوله تعالى في سورة يوسف لما جاءت امرأة العزيز واستبق الباب وقدت قميصها من دبر إلى أن قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ثم قال له يوسف: أعرض عن هذا واستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين. قبل ذلك قال: إن كيدكن عظيم. الوقت هنا بعض الناس يشكل عليهم معنى ويقول إن الله جل وعلا قال في القرآن إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فقال في سورة يوسف إن كيدكن عظيم، فهل كيد النساء أعظم من كيد الشيطان؟ لا، ولا يفهم من هذه الآيات. الصحيح أن كيد الشيطان أعظم من كيد النساء، ولأن كيد النساء أثر من آثار كيد الشيطان. كيد النساء أثر من آثار كيد الشيطان، لولا أن الشيطان نزغ هؤلاء النسوة فهو من كيد الشيطان. فكل آية تؤخذ في معناها، لم تكن هناك قضية مفاضلة بين كيد الشيطان وكيد النساء، هذه آية مستقلة وتلك آية مستقلة. فنحن نقول نعم إن كيد الشيطان إن كيد النساء عظيم، كما قال الله جل وعلا إن كيدكن عظيم، وهذا واضح وظاهر. لكن كونه عظيم كيد الشيطان مع أنه ضعيف أثره أيضا عظيم، ويوضح قوله تعالى كما في سورة إبراهيم: ما كان لي عليكم من سلطان، كما يقول الشيطان يوم القيامة، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إن كيد الشيطان كان ضعيفا لأنه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. بينما تجد كيد المرأة مباشر، كيد الإنسان مباشر، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لأن الشيطان لا، هل مسك الشيطان إنسانا وأجبره على فعل المعصية؟ أبدا، إنما يوحي ويوسوس ويزخرف حتى يؤثر عليه. فأنا أقول نأخذ كل آية في موضعها، فلا شك أن كيد الشيطان ضعيف كما بيّن الله جل وعلا، وكيد النساء عظيم، ولكن كيد النساء أثر من آثار كيد الشيطان، والله أعلم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. الآيات أولا لاحظوا، وليسمحنا لي الأخوات في بعض العبارات، فأنا أتحدث عن قضية تفسيرية. يقول الله جل وعلا هنا: وقال نسوة في المدينة، انتشر الخبر وذكر منه المفسرون في هذه القضية أن كل شيء جاوز الاثنين شاع، وخاصة فيما يتعلق في أخبار النساء، هذا مسلم واقع أن شيوع الأخبار لديهن أكثر من شيوع أهل الرجال. فهذه ملاحظة تربوية يستفاد منها، ولذلك أعطيكم قاعدة آمل أن تستفيدوا منها جميعا. إذا كان لديك أيها الأخ قضية خاصة أو خبر لا تحب أن تطلع عليه أحد فلا تطلع عليه أحد، لأنه إذا ضاق صدرك عنه فأن تضيق صدور الآخرين من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث تكلم فيه العلماء ولكن صححه بعضهم: استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان. الحديث فيه مقال ولكن صححه بعض العلماء، أي حسن هذا الحديث: استعينوا على قواضاء حوائجكم بالكتمان، ومعناه صحيح. القاعدة التي أقولها لك يا أخي الكريم، إذا كان عندك أمر سر من الأسرار لا تحدث به أحد إلا إذا كان يحتاج إليه. لعلي أستطيع أن أوضح، مجرد كون هذا الأخ ثقة عندك ليس كافيا لأن تعطيه ما لديك من أسرار. إذا كان لا يحتاج إلى هذا السر أو هذا الخبر لا تخبره، حتى لو كان ثقة ولو كان أمين، ما دام لا يحتاج إليه أفضل لك. وكم وقع أناس بسبب أنهم أفضوا بما لديهم من أخبار أو أسرار لآخرين، فبسبب ظرف من الظروف خرج الخبر أو خرج السر أو فلتت لسان أو تحت ظرف معين. إذن نقول قاعدة: أعط الناس ما يحتاجون إليه لا ما يستوعبون. يعني قد هو يستوعب هذا الأمر لكن ما دام لا حاجة إليه لا داعي له. هذا حتى في حق الرجال، فما بالك في حق النساء. ولذلك بعض الأزواج وبعض الأبناء يتوسعون في الحديث، وبعض الأخوات يتوسعون في حديث الأسرار فتعود على أصحابها بالبلاء. حتى شاع في هذه المدينة وقال نسوة في المدينة، معناها الأمر انتشر على مستوى المدينة ليس فقط على خاصة البيت. انظروا إلى هذه العبارة من النساء: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. اللي يسمع هؤلاء النسوة يقول ما شاء الله صادقات ناصحات في ضلال مبين، كذابات ماكرات، لأن الله جل وعلا قال: فلما سمعت بمكرهن. هذا مكر. كم من الناس يقع في هذا المكر، يعلم أن بعض إخوانه وقع في معصية أو في بلاء ولا يعلم عنها إلا هو، يأتي لآخر يقول: ما شفت أخونا فلان، الله المستعان الله المستعان، والله المسكين وقع. ويكذب بس يريد يطلع الخبر، ليس متحسر عليه ولا آسف عليه، حتى يطلع الخبر بطريقة عاطفية. نعم، أو يقول فلان الله يهديه الله يهديه فعل كذا وكذا. يا أخي سبحان الله، لماذا تفشي الخبر؟ ما دام لا يعلم عن هذا الخبر لماذا تنقله؟ هذا على النسوة يقول إنا لنراها في ضلال مبين. ما دمت ترينها في ضلال مبين، لماذا بعد قليل ساعدتنهن على هذا المكر وعلى ما أرادت؟ لماذا وقعتن في الضلال؟ قالوا هذا شماتة. وهذه أيضا فائدة أخرى، فقضية الشماتة تأتي على الشامت. ولذلك أيها الأخوة، فيه أثر طبعا ضعيف جدا بل قال موضوع: لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. لكن حقيقة معناه مؤثر. الشماتة عجيبة جدا ومؤثرة. وحدثني أناس بقصص، يقول شمت ببعض إخواني في حدث وما مر وقت إلا وقعت بنفس ما شمت فيه. يحدثني أحد الرجال يقول عندنا جار لنا وابنه أصلحه الله، يقول كان متمرد على أبيه، فقلت لأبيه: ابنك أزعج الحارة وأزعج الجيران. قال: يا أخي ماذا أفعل ماذا أفعل؟ حاولت معه، نصحته، فعلت. يقول قلت له: حتى شاب ما تستطيع أن تقومه لكنك مهمل. يقول قال: يا أخي والله إنني ضربته بحديدة حتى كسرته مع يده. يقول قلت: لا هذا كلام. يقول: والله ما مر وقت إلا يتمرد أحد أولادي ويعجزني حتى ضربته بحديدة مع نفس الموضع وكسرت يده. يحدثني بنفسه. إياك أن تشمت بأحد أبدا. إذا رأيت المبتلى فاحمد الله واسأل الله العافية وادعو له. هؤلاء النسوة شمتنا بهذه المرأة فوقعنا، بعد قليل ماذا حدث منهن؟ قال: وإلا تصرف عني، ما قال كيد امرأة العزيز، وإلا تصرف عني كيدهن مرة ثانية. فدخلنا مع المرأة لأنهن وقعن في هذه الشماتة، فليحذر من هذا. فأقول هذا موضوع الشماتة وموضوع أن يلبس الأمر بمظهر الخير وهو يريد أن يفشي السر، وهذه من أدق أعمال القلوب. الواحد منا يريد أحيانا أن يفشي سر أو خبر عن أحد إخوانه ويظهر بمظهر الناصح ومظهر المشفق، والله يعلم ما في قلبه أنه يكذب، يريد أن يشمت بأخيه أو أن يخبر أن أخاه قد وقع في معصية أو بلاء، لكن ما يستطيع يقول أبشرك من أخوي وقع في معصية، ما يقول كذا، لا يقول الله المستعان فلان علمت على أخباره، لا الله ما علمت، الله المستعان حدث له كذا وكذا. طيب ماذا فعلوا؟ ذهبوا إليه دعوا له؟ لا، خلاص بس أفشوا سر أخيهم ولم يستروا عليه. هؤلاء غالبا عقوبتهم عاجلة وليست آجلة. النساء وقعن في المكر، فلما سمعت من يكرهن خذوها قاعدة من القرآن. أولا هذه القصة عاد المكر عليهن، ووقعن في مثل ما أخذناه على المرأة، والقاعدة قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، بل حتى ما حدث من إخوة يوسف عليهم على الصلاة والسلام، هل ضر يوسف ولا ضر أخوانه؟ ما ضر يوسف. قاعدة أي مكر يعود على صاحبه، ولذلك أبشروا مكر أمريكا ومن معها سيعود عليها بإذن الله. هذا المكر، العراق جاءوا للعراق باسم حرية العراق، حملة حرية العراق ليخدعوا السذج، انظروا ماذا يحدث في العراق الآن. لا شك أن النظام السابق ظالم وطاغية وجبار، وخلص الله الإخوان والمسلمين منه لا شك في ذلك، لكن ظلم أمريكا أعظم، لكنه مكر، بل مكر الليل والنهار إذ تأمرون أن نكفر بالله. المكر السيء لا يحق إلا بأهله، احذر من المكر. ولذلك مرة أخرى هذا عمل قلب. المكر ما هو؟ هو أن يكون الظاهر شيء يراد فيه الإصلاح والباطن شيء آخر، وكل منا يعلم سواء في القضايا الصغرى أو الكبرى هل هو يعمل إصلاح أو يمكر، حتى ولو في قضايا جزئية. فاحذروا من المكر، واحذروا أن تشاركوا لا بقول أو بلسان أو بنية، فلا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وهؤلاء النسوة مكرنا فعاد المكر عليهم. درس مهم جدا عجيب. المعصية أيها الأخوة إذا فشت سهل ارتكابها، أما إذا كانت خاصة فيمكن تعجيمها. ولذلك وقفت طويلا طويلا أمام لماذا أربعة شهداء لا بد أن يشهدوا على الرجل أنه وقع على المرأة كالميل في المكحلة، وإلا إذا لم يشهد إلا ثلاثة يقام عليهم حد القذف، ما يقال فقط ترد شهادتهم، بينما تقطع الرقاب، يمكن تقطع رقبة إنسان بشاهدين فقط من هؤلاء. يعني لو جاء شاهدان وشهد على أن فلان هو الذي قتل فلان قتل، لكن لو جاء هذان الشاهدان ومعهما شاهد ثالث عدل وشهدوا أن فلان رأوه يعمل وقع في الزنا، إذا لم يأتوا برابع فأولئك عند الله هم الكاذبون ويقام عليهم حد القذف. توقفت سبحان الله، لماذا؟ لأن الشيوع ما بعد الثلاثة، ما دام سرا لعلك قبلت لعلك غمزت لعلك لمست، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لواحد جاء يعترف على نفسه، الستر مطلوب هنا. لماذا الستر؟ هنا الخطأ الذي لا يفهمه كثير من الناس. الستر ليس فقط على المرأة، نعم مطلوب الستر على المسلم، لكن هذا الستر حتى لا يهون ارتكاب المعصية، لأن المعصية إذا شاعت هان ارتكابها على الناس. فكوننا نستر على إنسان ولو كان وقع في الجريمة، أقصد في الزنا أو غيره، ويستر عليه حتى لا ينتشر الزنا، أولى من أن نقيم أو أن ينشر هذا الأمر بدون بينة كاملة، يعني بدون اعتراف أو حبل بالنسبة للمرأة بدون زوج أو شهادة أربعة، حتى لا يشيع الأمر. هذا فقه عميق جدا ولذلك كانت الشدة في قضية الزنا أن لابد من أربعة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا كما في سورة النور، ماذا بين الله له؟ أن لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله لا يعلم وأنتم لا تعلمون. لاحظوا كيف ختمها: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مع أن اثنين يكفون لقطع رقبة، ثلاثة يكفون لقطع رقبة، ومع ذلك يردون في موضوع الزنا حتى لا يشيع. طيب ما علاقته هنا؟ لاحظ، في المرة الأولى غلقت الأبواب وقالت هيت لك، ما هو باب واحد، كل الأبواب غلقتها حتى لا يعلم أحد ولا يقرب منهم أحد. وتقول لزوجها، لاحظ بعد قليل: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ولكن لما شاع في المدينة أنها تراود فتاها، قالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. في المرة الأولى تطالب بسجنه لأنه أراد هكذا، هكذا تدعي هي أنه أراد بها سوءا لأنها كانت قد غلقت الأبواب ما حد يعلم. لكن لما صارت انتشر بين الناس هانت المعصية عليها وأمام النسوة وأمام الجمع، وتقول لئن لم يفعل ما أمر ليسجنن. هناك طلب السجن بتهمة أنه فعل بها سوء وهو بريء، والثانية طلبت السجن لأنه لم يفعل المعصية وهي صادقة، هنا فعلا لم يفعل المعصية ولذلك سجن. انظروا للتقابل بين آيات قريبة جدا، هناك يطلب السجن بتهمة أنه أراد بها سوءا مع أنه لم يرد بها سوءا عليه السلام، وهنا تطلب السجن له إن لم يستسلم. فإذا شاءت المعصية تحضر في هذا الحال، فالستر مطلوب، ومن الستر أيضا علاج تربوي. جاءني شخص وقال بلغني أن أحد أخوانه شاب يشرب دخان، وأبوه يقول قوي وشديد، فما رأيك لو أخبرت والدي؟ قلت له لو أخبرت والدك ماذا سيفعل؟ قال سيأتيه ويؤدبه. قلت لا تخبر والدك. قال لماذا؟ قلت الآن ما هي مظاهر أنه يعرف أن والده لا يدري؟ قال إذا أراد يركب سيارته، أولا الدخان لا يوجد معه، ثانيا إذا أراد الوالد يأخذ السيارة أي واحد منه قال لحظة وراح يطيب السيارة، وتلقاه إذا جاء لمنا في البيت يحرص يتطيب أو يأخذ هيل في فمه حتى لا يدري عنه أحد. قلت له إياكم لو كشفتموه مباشرة بدأ يدخن أمامكم ويتحداكم، بعد ما دام يهاب والده خلكم عالجوه في الهيبة، عالجوه في الهيبة. قال كيف نفعل؟ اذهبوا لأصدقائه وقولوا له ننصحك اترك الدخان، ترى لو علم والدك لفعل وفعل وفعل، لو علم أخوانك لفعلوا وفعلوا، وإياكم أن تكشف الأمر. قال طيب، هذا ما شاء الله أصبح من طلاب العلم من الصالحين الأخيار. فمعالجة بعض المعاصي التي يقع فيها أبنائك تحتاج إلى حكمة وبعد نظر واطمئنان وهدوء وعدم استعجال. ما تأتي وتقول لا أنا عارف، طبعا بعض الحالات تحتاج معالجة في المصارحة، لا يفهم كلامي أنه على إطلاقه، أنا أقول أحيانا ابدأ في قضية المعالجة من بعد كأنك لا تعلم عن شيء، لكن كن منتبه، كن متيقظ، كن معالجا لهذه المسألة أفضل. فالفضح مباشرة قد يسقط الهيبة وقد يزيده وقوع في المعصية. فهنا لما انتشرت عند المرأة في الأول تقول لا هي البريئة، ما أرى جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن، لكن لما انكشفت قالت لا يفعل ولا سأسجنه. هذا جزء من الطبع البشري. أيضا من هذه الوقفات مع وقفة تستعصم، ما أحوجنا إلى هذه الآية في كل أحوالنا، اللجوء إلى الله كما قلت قبل قليل. فاستعصم آية عجيبة جدا، لما ضغطوا عليه ووقع ما وقع فيه فاستعصم. من الذي يقول فاستعصم؟ امرأة العزيز هي التي تقول وتشهد أنه استعصم، أي رأته يستغفر ويتوب ويرجع إلى الله كما في الآية: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهم وأكن من الجاهلين، أي لجأ إلى الله جل وعلا. فإذا جاءتك مشكلة خاصة أو عامة توجه إلى الله جل وعلا وستجد الفرج. احفظ الله يحفظك، وهو دعاء المضطر. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ما أحوجنا إلى هذا الفهم وإلى تربية النفس على اللجوء إلى الله جل وعلا والاستعصام بحبله واللجوء إليه والتوكل عليه. هذا منهج تربوي، درب عليه نفسك ودرب عليه زوجتك وأبنائك وأهلك وتلاميذك ومن حولك. ففروا إلى الله، ففروا إلى أين؟ إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. فلنفر إلى الله في كل أزمة، في كل مصيبة. وتأتي تفريج الكربات، تأتي أيها الأخوة كما قال موسى، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فهداه الله جل وعلا، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانطلق. هذا منهج تربوي إيماني عقدي نحتاج إليه. فاستعصم باللجوء إلى الله جل وعلا. ذكر العلماء لفظة جميلة، يقولون المرأة قالت في آخر القصة وإلا لم يفعل ما آمره، ماذا قالت؟ ليسجنن ولا يكونن، ما قالت ولا يكونن. قالوا فيها لفتة جميلة جدا، لأن السجن بيدها، قالت متأكدة ليسجنن، لكن الصغار مهم بيدها، ولا يكونن من الصاغرين، لأنه ليس إليها. وفعلا حدث السجن وصدر قرارها بالسجن، وسجن يوسف، لكن حاشاه من ذلك. هل كان يوسف من الصاغرين؟ بل والله إنه العز والشرف والتمكين إلى يوم القيامة في الدنيا والآخرة. ولذلك كانت هذه اللطيفة، حتى امرأة العزيز عرفت أنها قد بيدها تسجنه، لكن ليس بيدها أن يكون من الصاغرين أو ليس من الصاغرين. وهذا في عزاء للدعاة طلاب العلم، قد يؤذون في أهلهم، في مالهم، في أنفسهم، لكن قد يكون والله هو العز والشرف والمجد والفخار في الدنيا والآخرة. ومعروف أن قصيدة موجودة في جواهر الأدب، عجيبة هذه القصيدة أيها الأخوة. أحد الحكام في زمن مضى صلب خصما له، لم يصلبه لأنه قاطع طريق، لا، إنما خصومة. فقال فيه أحد الشعراء قصيدة عجيبة، لما رآه مصلوب قال له: علو في الحياة وفي الممات لحق تلك إحدى المكرمات. وبدأ يذكر قصيدة حتى قال الذي صلبه: يا ليتني أنا المصلوب وقيلت في هذه القصيدة. نعم، أحيانا يكون الذي يراه الناس مؤذى والله أسعد وأهنى وأفضل من الذي آذاه. فامرأة العزيز نعم سجنت، لكنها كلمت ولا يكونا، هي احتاطت، قالت ولا يكونا، ما يبجازنا. فعلا كان الشرف والعز والمجد والخلود في الدنيا والآخرة ليوسف عليه السلام. فهذا عزاء لمن يبتلى في سبيل الله. وفهمها شيخ الإسلام رحمه الله، عندما قال: ماذا ينقمون مني أعدائي؟ سجني خلوة وتسفير سياحة وقتل شهادة، أنا جنتي في صدري والصدر لا طاقة له. إذن هذه معاني دقيقة جدا نحتاج إليها ونحن نقرأ القرآن ونفهم هذه السيرة. أيضا في وقفة وقع فيها بعض المفسرين رحمه الله، يقول: لو أن يوسف عليه السلام لم يقل قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، قال لو أن قال إنه دعا بالسجن هنا ولذلك ابتلي فسجن، هذا كلام غير صحيح، وهذا كلام من بعض المفسرين رحمهم الله أخطأوا فيه. يوسف لم يدع بالسجن ولم يطلب السجن أبدا. وتأملوا هذه القضية، الصحيح أن يوسف عليه السلام كان في أمام خيارين. قالت المرأة: خيار، لأن لم يفعل ما أمره ماذا؟ لا يسجنن، يعني ما عندك إلا خيارين، فطبيعي أن يختار أحدهما. يعني بمعنى هما أمران مكروهان، السجن مكروه وفعل الفاحشة مكروه ومحرم، إذن اختار الأخف، دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى، وإلا هو لم يختر السجن. بل قال العلماء إن قوله، وهذا هو الفهم الصحيح، رب السجن أحب إلي، دليل على أنه لا يريد السجن، لكن يقول إن لم يكن إلا السجن يا رب فليكن السجن. فسياق الآية ودلالة الآية يدل على أن يوسف يقول إنني لا أريد السجن، والسجن ابتلاء، ولكن قال إذا كان في مقابل فعل الفاحشة والاستجابة لهؤلاء النسوة فلا، ولذلك قال رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهم وأكون من الجاهلين. فهو قد دعا ربه أن يصرف عنه كيدهن بما يشاء، ولكن اقتضت حكمة الله جل وعلا لما أراده وادخره ليوسف من العلو والتمكين والشرف والفخار أن يسجن. فالقول أن يوسف دعا بالسجن وإلا لم يسجن هذا قول غير صحيح وقول ضعيف لا تؤيده الأدلة، وأفعل استخدمت هنا في موضعها الصحيح أمران بين مشتركان، كما أن أفعل تكون بين الفاضل والمفضول، زيد أفضل من عمرو، فتكون أيضا بين أمرين سيئين أحدهما أو ابتلاءين أخف من الآخر، فالسجن ابتلاء والوقوع في الفاحشة ابتلاء، فهو اختار بصيغة أفعل أخف البلاءين، ولو عبر بكلمة أحب، وأنا شك أحب إليه قطعا، أحب إليه من الوقوع في الفاحشة، فهذا القول غير صحيح فلينتبه لذلك. ونختم بقوله يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، شكوى واطراح بين يدي الله جل وعلا وتضرع إليه، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وقفوا مع كلمة إنه هو السميع العليم، هذا خبر، فمعناه كما صرف عن يوسف عليه السلام كيد النسوة فإنه يصرف الكيد والمكر عن كل من التجأ إليه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فجاء بصيغة الخبر، ما أحوجنا إلى فهم واستيعاب أسماء الله وصفاته ولوازمها ودلالاتها، وكم مرة تحدثت عن هذا الباب الذي قصرنا فيه مع أهمية حفظ الأسماء والصفات ووجوب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نفهم دلالات الأسماء والصفات. ما معنى السميع؟ سمع الله لمن حمده، ليس نقصد بها هو مجرد السماع فالله جل وعلا يسمع، لكن أي سمع قالوا بمعنى استجاب، سمع الله لمن حمده أي استجاب لمن حمده ودعاه، إنه هو السميع العليم. هذا يعطينا بعد، كما قال الله جل وعلا في قصة يونس، فلما دعا ربه جل وعلا قال الله سبحانه وتعالى ونجيناه من الغم فاستجاب له رب ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، أي من دعا بهذا الدعاء العظيم وهو دعاء الكرب الذي دعا به يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مآله كمآل يوسف عليه السلام، أي يونس عليه السلام. ففهم أسماء الله وصفاته ولوازم الأسماء مؤثرة أيها الأخوة، مؤثرة في عقيدتنا، في تصرفاتنا، في أعمالنا، في التزامنا. لما تعلم أن الله جل وعلا عليم حكيم قوي، لماذا لا تلجأ إليه؟ لا يخذل عبده، يجيب المضطر إذا دعاه. لو فهمناها وفقهناها كما فقها من قبلنا والله لعشنا في سعادة وخير ونور. ولذلك فإنني أوصي طلاب العلم وأخص أساتذة العقيدة وهم يدرسون أسماء الله وصفاته أن يشرحوها للناس وأن يبينوا لوازمها وآثارها على الفرد وعلى الأمة، فلتلتجئ الأمة إلى الله جل وعلا، لأنها تعلم أنه هو القوي المكين المتمكن جل وعلا، هو شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو، هو الظاهر هو الباطن، هو السميع هو العليم، هو مالك الملك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا فهمنا هذه الصفات كيف نخاف من أعدائنا ونعطي أعدائنا؟ هناك الآن من المسلمين من خوفه من الغرب أكبر من خوفه من الله جل وعلا، فلا تخافوهم وخافوني، فلا تخشوهم واخشوني. هكذا آيات القرآن، املأ قلبك من عظمة الله ومن الخوف من الله ومن الثقة بالله ومن صدق التوجه إليه، ستجد عجبا ولا عجب في ذلك. أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ما أحوجنا في هذه الظروف التي تعيشها الأمة الآن من تسلط الأعداء وتسلط المنافقين والعلمانيين على الأمة، أن نتوجه إلى الله وأن نعلم أن هذا الذي يجري الكون كونه والملك ملكه والأمر إليه، لله الأمر من قبل ومن بعد، والمهم أن نعمل كما يجب علينا وأن لا نخاف إلا من الله. لا نخاف لا من أمريكا ولا من الغرب ولا من غيره، وأن نأخذ بالوسائل المشروعة لمقاومة هذا البلاء، فأبشروا بالخير. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، إن تنصروا الله ينصركم. إذا فهمنا هذه الأسماء والصفات ودلالاتها ولوازمها فأبشر بالخير على المستوى الفردي يا أخي الكريم، وعلى مستوى عائلتك، وعلى مستوى الأمة. ما أحوجنا إلى أن نفهم أبناءنا وطلابنا ونشرح للمسلمين حقيقة الأسماء والصفات ولوازم الأسماء والصفات ودلالات الأسماء والصفات، حتى لا تخاف من غير الله جل وعلا إلا الخوف الجبلي الطبيعي الذي ففررت منكم لما خفتكم. هذا خوف طبيعي جبلي لا يؤاخذ به الإنسان، لكن خوف القلب لا، إياك أن تخاف إلا من الله جل وعلا. وأبشروا بالخير، فالله حكيم عليم رحيم. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر سبحانه وتعالى، ما أعظمه وما أكرمه وما أحلمه. والدار دار ابتلاء وامتحان، فالتجئوا إلى الله جل وعلا والتجئوا إليه كما التجأ يوسف، فأنقذه الله جل وعلا من هذا البلاء العظيم، من أجل أن ينقذنا من هذا البلاء الذي تعيشه الأمة، وأن ينصرنا على أعدائنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وارفع البلاء عن المستضعفين. أقول قولي هذا.